الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن مع السبب 18 من الأسباب المعينة على الصبر، التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه عدة الصابرين. وكنا في الدرس الماضي مع السابع عشر، وهو أن يعلم العبد أنه يتجاذبه جاذبان: جاذب إلى الرفيق الأعلى من أعلى عليين، وجاذب إلى أسفل السافلين. وهو يستجيب لأحد الأمرين، إما هذا أو هذا، وتعلقه من بهذا الأمر قضية أنه يعين على الصبر، بمعنى أنك عندما ترى الأمور التي تنجذب بها إلى درجات الصالحين يهون عليك الصبر على فعل الطاعة وترك المعصية، ويوم أن ترى عواقب الانجذاب إلى أسفل السافلين يهون عليك الصبر على فعل الطاعة وترك المعصية. قال 18: أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع، والمراد بالمكان الذي يفرغ وينقى هو القلب، وهو كالإناء، لا بد من تنظيف الإناء قبل أن تضع فيه الشيء الطيب. إناء فيه تراب وتريد أن تضع فيه العسل، فرغه من التراب وغسله جيدا وجففه ثم ضع العسل، فلا بد كما يقولون من التخلية، من التخلية قبل التحلية. فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا قابلا ينزل فيه، وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة ولكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الدغل على الزرع فكان الحكم له. وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذر وينتظر نزول الغيث، يعني هذا الذي يفعله المزارعون، ما يضع الحب في الأرض إلا بعدما تكون الأرض مهيئة، وفعل فيها ما يفعله الزارعون، فإذا أودع الحب فيها جلس في بيته ينتظر الغيث من الله جل وعلا. وهكذا بارك الله فيكم، إذا نقى الإنسان قلبه من الشر وصفاه أقبل على الله عز وجل، ينتظر من الله عز وجل أن يجعل في قلبه الخير من التوكل والمحبة والرضا والخشية والخوف والرجاء والإنابة، كما يجعل فيه الصدق وحب الخير للآخرين، فلا يكون في قلبه الحسد ولا البغضاء ولا الضغينة ولا أن يحب الشر للآخرين. إذن أصبح قلبه مهيئا للخير وينتظر الغيث من الله جل وعلا. قال: فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادة السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب ريح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه، كان جديرا بحصول المقل. هذه الكلمة يستعملها العامة إلى الآن، وما ندري أنها عربية يتكلم بها العلماء. إذا أراد أن يضع شيئا في الماء يقول أمقله، يقول جديرا بحصول المقل قال الغمس، المحقق قال الغمس. وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته، كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع، كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة، فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة، كما نصب سائر الأسباب مقتضية إلى مسبباتها. نعم، المراد بقوله نصب الأسباب مقتضية إلى مسبباتها، يريد أن يقول إن الإنسان إذا صفى قلبه من أمور الشر كلها وهيأه للخير، هذا قد أوجد السبب الذي به يرتفع في درجات الإيمان، يقوى إيمانه، يزداد يقينه، يصلح حاله، قد بذل الجهد في تصفية قلبه. أما إذا كان القلب لا يزال دنسا، حساد، غشاش، كذاب، بغيض، مرائي، عنده كل بلاء، فقلبه خارب، هذا القلب لا يوجه الأعضاء إلى الخير، لا يوجه الأعضاء إلى الخير، فنقول ابذل السبب بتصفية قلبك إذا كنت تريد صلاح حالك. فإذا بذل السبب بإبعاد هذه الموارد السيئة نقول أوجدت السبب، المطلوب من الله سيأتيك في حينه. فشبه ذلك بأمر قال: كما نصب سائر الأسباب مقتضية إلى مسبباتها، يقول مثلما أن كل سبب، كل شيء له سبب، واحد يريد الأولاد ذهب واشتغل وجمع المال وخطب وتزوج، نقول أوجدت السبب، أوجدت السبب. إذن الأولاد على الله، أنت ونصيبك. شخص مريض ذهب إلى الطبيب، عاينه، أجرى له الفحوصات وفعل له اللازم وأعطاه الدواء، أوجدت السبب. الشفاء على الله، أنت ونصيبك. إنسان جائع ذهب واشترى مصاريف الأكل وجاء به إلى البيت، تم طبخه وإعداده ووضع في الإناء جاهز، أوجدت السبب. الآن كل شيء له سببه، الأمور تقضى بأسبابها. فكما أن هذه الأسباب تنتهي بحصول المسببات، كذلك بارك الله فيكم القلوب إذا كنت تريد فيها الرحمة والمحبة والخير والإخلاص، صفها من الشر وجهز قلبك للخير وأعدده إعدادا صحيحا، فإذا فعلت ذلك سهل عليك أن تصبر على فعل الطاعة وترك المعصية، وسهل عليك أن تصبر على أقدار الله. فمن هنا تدخل إلى المعنى الذي أراده المؤلف عليه رحمة الله، أنت تريد أن تصبر على فعل الطاعة وترك المعصية وأقدار الله المؤلمة، أوجد الأسباب، أصلح قلبك ونقه وهيئه من كل شر وأبشر. قال بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها، ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحسن. انتبه، كما ذكرنا أن الإنسان يقول أريد أن يتزوج، يذهب يشتغل ويجمع المال، طيب يا أخي ادعو الله أن يرزقك الزوجة الصالحة، يقول ما هو وقت الدعاء؟ الآن أجمع المال، في ظنه أن جمع المال هو الحل، ربما يجمع المليون ويسرق عليه وانتهى الخبر كله. الأسباب المعنوية قد تكون أنفع لك، قد تكون أنفع لك من الأسباب المادية التي تبذلها، لكن ابذلها. لنفرض أن الأسباب المادية توفر لك 30%، الأسباب التي بينك وبين الله تكمل 100%، لا تعكس. تظن أن الأسباب المادية هي 70% وما بينك وبين الله 30%. فلهذا لاحظ ماذا قال، قال ونزول، فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير، ونزول الرحمة كما نصب سائر الأسباب مقتضية إلى مسبباتها، بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها. نعم، ويذكر هنا بأن اجتماع الناس وينظر الله إليهم مجتمعين أنفع، مثل الاجتماع في عرفات، كيف أن الله عز وجل يستجيب دعاء الداعين، وكذلك في صلاة الاستسقاء أنفع من أن كل واحد يدعو بانفراده، وهكذا. فالمهم اعلم أنك إذا بذلت الأسباب التي بينك وبين الله هي أقوى بلا شك، ما نقول قد تكون، هي أقوى بلا شك من الأسباب الحسية التي يبذلها الناس. وكم من أناس قضى الله حاجاتهم بسبب الدعاء ما لم تقضى بالأسباب الحسية التي يسعى فيها في قضاء الحاجات. نعم، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ليس بينك وبين الدعاء إلا أن تحرك شفتيك وترفع يديك. ما هو الذي ستبذله وما هو الذي ستفعله؟ الأمر سهل جدا، الأمر سهل جدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مليئة بالدعاء لنفسه ولغيره، أحاديث كثيرة فيها الدعاء لنفسه ولغيره. قال رحمه الله: بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها، ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحسن. نعم، يعني أنه يظل ناظرا إلى الأسباب الحسية أقوى من نظره إلى الأسباب المعنوية التي يجعلها الله عز وجل قضاء للحاجات. وهذا أمر لا بد له من علم وتصديق وهداية من الله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. أخته عنده أحقر ما يكون، ما يحترمها ولا يقدرها. بعض الناس ربما يرى أخته أنزل من النعل، أكرم الله السامعين. ولو قيل له: هل تعلم أن زيارتك لأختك زيادة في رزقك؟ سيصاب بالذهول، هذه الفلانة الحقيرة الكذا يعطيها 70 سبة ولم يتسبب، هذه سبب في رزقي؟ نقول نعم نعم، لا تحتقرها، بل وزيادة في عمرك، يطول في عمرك. لكن متى سيقبل هذا؟ إذا آمن بالله عز وجل، إذا آمن بالله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا قال أنا ما اقتنعت، نقول آمن تهتدي، آمن تهتدي. قل أنا مصدق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عيني وراسي، مباشرة ستجد أنك تصدق أن صلة الرحم سبب للرزق طول العمر. لأن الله قال كما سمعتم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. أطع تهتدي. إذا أطاع الإنسان ربه يوفقه ويهديه للخير. يقول: أنا ما دخل في رأسي أن زوجة أخي لا يجوز لي مصافحتها. نقول: آمن تهتدي، أطع تهتدي. إذا أطاع الله عز وجل وترك المعصية يجد أن مصافحة النساء حرام الأجنبيات، يقول: إذن صحيح ما يجوز، عندما أطاع. وعندما يقول: أنا أقبل ما جاء عن الله ورسوله، مباشرة يهتدي. لكن المصيبة عندما يكون الإنسان نقص إيمانه وطاعته. هذه أسباب الهداية، لا آمن ولا أطاع. فبعضهم لا يقتنع بترك الربا، ولا يقتنع بترك الغش، ولا يقتنع بترك الكثير من المحرمات، والسبب أنه نقص إيمانه ونقصت طاعته. نسأل الله التوفيق. هذه بارك الله فيكم هذه الآية وإن تطيعوه تهتدوا، هذا جواب لكل الذين عندهم عوائق عن الطاعة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، جواب عليهم كلهم، أطع تهتدي، آمن تهتدي. ما لم يحصل عنده الطاعة والإيمان فقد نصب العوائق أمام قبول الكتاب والسنة. نسأل الله التوفيق والسداد. قال: بل هذه الأسباب في حصول الرحمة. هذه الأسباب ما هي؟ الأسباب المعنوية، من اجتماع المسلمين يدعون دعاء واحدا، من توخي أسباب الأوقات الإجابة، من الإقبال على الله والإذعان له. هذه الأسباب سبب لحصول رحمة الله جل وعلا. بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها، ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحسن، وبظلمه يؤثر ما يحكم به ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه. يعني هو بسبب أنه اتبع هواه يرى أن القول قوله، ما يرى إلا ما يقتنع به هو، فغيره يرجح شيئا وهو يرجح شيئا، لا ينظر إلى ما رجحه فلان أصواب أو خطأ، لا، ما دام خالفه فهو مردود، ما دام أنه قد خالفه فهو مردود، فالحق ما قاله. وهذه أمور تحتاج إلى غربلة، يحتاج إلى أن يتهم الإنسان نفسه ويعيد النظر. وأي مسألة خالفك شخص، قف، لماذا خالفني؟ ربما كان الحق معه. إذا خالفك طالب علم توقف، لماذا خالفني؟ قد يكون الحق معه. فكيف إذا خالفك عالم؟ هذا من باب أولى، أنه يحدث لك وقفة. كيف لو خالفك 20 عالما؟ هذا معنى قيد نفسك بقيد حتى تنظر وتبحث في الأدلة وتنظر أين أنت ذاهب. إذا كنت ترى العلماء في جانب وأنت في جانب آخر، اتهم نفسك مباشرة. نعم، لكن بعض الناس إذا رأى نفسه في جانب والعلماء في جانب، يعني فتل شواربه، رأى أنه الجهبذ الذي أصبح عنده من الترجيحات ما فات جهابذة العلماء. هذا بارك الله فيكم لا يأمن علي على نفسه السقوط، ولكن أن السقوط سيكون من مكان عالي إلى مكان سحيق. وكم من المتساقطين على الطرق من هذا النوع. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وبظلمه يؤثر ما يحكم به ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه. ولو فرغ العبد المحل، يعني القلب، وهيأه وأصله لرأى العجائب. عندك وأصلحه؟ عندي وأصلح، نصوبها إن شاء الله. ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب. يا إخوة، إذا اجتهد الإنسان في إصلاح قلبه وكان غافلا عن هذا الأمر، لو اجتهد مثلا شهرا أو شهرين في إصلاح قلبه، في قوله هنا لرأى العجائب، سيشعر هذا الإنسان براحة لا نظير لها، يرجع يقول أين كان عقلي؟ لماذا أنا مفوت الفرصة من زمان؟ ما فعلت هكذا؟ نعم، سيرى العجائب حقيقة، لأنه ما قد مس قلبه الإيمان على الوجه المطلوب. قال: فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد. يعني الله عز وجل جعل كتابه نورا يهدي به من شاء من خلقه، أنار الله قلوبا، انتبه، وهدى الله أناسا، هذا هداه الله وهذا أصلحه الله وهذا وفقه الله وهذا انشرح صدورهم واستنارت قلوبهم، وأنت ما حصل عندك شيء. ليش؟ لماذا أنا ما انتفعت؟ وقد ذكرنا هذا في أحد الدروس التي بعد صلاة التراويح عند الكلام على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا من جانبك عشرات الناس وأنت ما هداك. ليش؟ لماذا ما هداك القرآن للتي هي أحسن؟ لا هداك في الإخلاص، لا هداك في الخشية، لا هداك في الخوف، لا هداك في الرجاء، ما أشياء كثيرة ما هداك فيها، وهدى الناس من حولك. عندك مانع، عندك مانع، هناك شيء حصل لقلبك، هناك شيء حاصل أن قلبك ما استفاد. فيقول: إن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد. فضل الله ينزل، لكن إذا كان هناك مانع في العبد يرده، فتكون ظمآن من بين الناس وكلهم ارتووا وأنت الظامي، والماء أمامك، أنت الذي ما شربت. لاحظت؟ فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد، فلو زال ذلك المانع لسارع إليه الفضل من كل صوب. وانتبه لهذا المثل الذي سيأتي به. قال: فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر بها، يمر عليها، فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر وسد كفيف. يعني الغيث، النهر ماشي، هذه القطعة من الأرض يوجد هنا تراب كفيف حائل ما يجعل الماء يصل إليها، فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر وسد كفيف، فصاحبها يشكو الجذب والنهر إلى جانب أرضه. صاحبها يشكو الجذب والنهر إلى جانب أرضه، الناس أراضيهم الماء يمشي من جنباتها وأرضه يابسة، هذا السد هو الحائل. ونحن نقول لهذا الإنسان، ونرجو الله أن لا نكون منهم: انظر إلى هذا السد الذي جعلك ممنوعا من وصول الرحمة إليك، وكما قيل: رب ظمآن وهو في اللجة، في لجة الماء. نعم. ومن العجائب والعجائب جمة، ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء، العيس الجمل، يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، الماء في القرب على ظهر الجمل، الماء في القرب على ظهر الجمل وهو يموت من العطش، كيف يصل إليه؟ وهكذا بارك الله فيكم حال كثير من الناس. اكتبوا هذا البيت، هذين البيتين. نعم، والذي يهيئ الله له الخير ولم ينتفع به، هذا بارك الله فيكم ضرب الله له في القرآن مثلين سيئين. هذا مثل هذا الجمل الذي الماء فوق ظهره وما استفاد، كذلك الحمار على ظهره كتب، ماذا يستفيد منها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار الكتب. فمثل الله عالم السوء بالحمار الذي تحمل الكتب. سبحان الله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. التوراة عندهم ويعلمون أن محمد النبي، ومع ذلك كذبوه فاستحقوا أن يكونوا مثل الحمار، صان الله الحمار من أن يكون مثلهم، ولكن هو مثلهم في هذا الشبه أنه محمل كتبا وما يستفيد منها. ومثلهم الله عز وجل بالكلب، قال الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. انتبه لكلمة آتيناه آياتنا، يعني أصبح عالما راسخا في العلم، لكن ما نفعه الله بعلمه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني تجري وراء الكلب يدلع لسانه ويلهث، يجلس تحت الشجرة يدلع لسانه ويلهث، هو ما تغير حاله. وهذا إن علمه الله فهو عاصي، ما علمه هو عاصي، بكلا الحالتين سواء، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا، وفي سورة الجمعة بئس مثل القوم. إذن ساء مثلهم وبئس مثلهم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. نعم، فهكذا بارك الله فيكم الذي أعطاه الله العلم وأعطاه الله الخير ولم ينتفع به، هذا مثله. انتبه، هذا رجل في جوفه علم، وهذا رجل في جوفه علم مستوي، ليس أحدهما أكثر من الآخر. أحدهما تتنزل عليه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هذا يشار إليه. والثاني كلب وحمار تتنزل عليه، ما الفرق؟ هذا عامل وهذا غير عامل ولا مزيد. هذا عمل بعلمه ونفعه الله بعلمه، وهذا ما نفعه الله بعلمه، وإلا المحفوظات سواء. وربما كان الذي مثل الحمار والكلب أكثر محفوظات، أكثر محفوظات. فأحرص على أن تكون من الذين عناهم الله بآيات فضل العلماء وما جاء من فضلهم في القرآن الكريم والسنة المطهرة، واحذر على نفسك من الأوصاف الأخرى، فحسبنا الله ونعم الوكيل، والتوفيق بيد الله. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.